بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله في كتاب البيوع باب الشفعة، قال: وهو استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله ما يتصل بأحكام الغصب، وهو أخذ المال بالقوة بغير حق، فناسب أن يعطف على هذا الباب ما يشاركه في بعض صوره، وهو أخذ المال بالقوة لكن بحق. فكما مر بنا أن الشفعة وأيضا أمور أخرى تؤخذ بحكم الشارع بالقوة إذا لم يذعن من طلبت منه. والشفعة كما هو واضح من لفظها بضم المعجمة وإسكان الفاء، الشفعة مأخوذة إما من الزوج أو من الزيادة أو من الإعانة، فكل هذه المعاني ملحوظة في هذا. فهي من الزوج لأن الشريك عندما يضم نصيب شريكه إلى نصيبه فكأنه صار زوجا، بدل ما كان منفردا بنصيبه فضمه نصيب شريكه إلى نصيبه فجعله زوجيا بدل ما كان فرديا. وقد يكون من الزيادة، فلا شك أن الشفعة تقتضي زيادة نصيب الشريك بإضافة نصيب شريكه إلى نصيبه. وأما عند الفقهاء فكما ذكرها المؤلف، استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه، حصة شريكه من يد مشتريها، من يد مشتريها بالثمن، يعني معروف هذا بالثمن، لكن المؤلف ما ذكر هذا باعتبار أنه سوف يذكره في الشروط. والشفعة ثابتة بالسنة وبالإجماع، الشفعة وجوازها وجواز الحكم بها لمن استحقها ثابتة بالسنة وبالإجماع كما يقول ابن المنذر رحمه الله. أما السنة فقد وردت فيها عدة أحاديث، منها حديث جابر المشهور رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة في كل شرك لم يقسم من ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به. وهذا الحديث متفق، ووردت الألفاظ متفاوتة بين البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السنة. فإذا الشفعة في كل مال لم يقسم وهو مشترك بين المالكين فهذا أيضا بالإجماع كما يقول ابن المنذر رحمه الله. نعم.
قال: ولا تجب إلا بشروط سبعة، أحدها البيع، فلا تجب في موهوب ولا موقوف ولا عوض خلع ولا صداق.
فهذا من شروطها حتى يجب الحكم بها. وصورة الشفعة المتفق عليها التي لا خلاف فيها بين العلماء، وهي الاشتراك إما في أرض أو حائط أو ربعة من دار أو سكن، أن تكون مشاعة بين شريكين فأكثر، تكون مملوكة ملكا شائعا بين شريكين فأكثر، إما أن يكون آل إليهما بالميراث أو بأمر ما من أسباب انتقال الملكية. فإذا بدا لأحد الشركاء أن يبيع نصيبه ويكون نصيب مشاع، قد تكون بينهم نصفين إذا كانوا اثنين أو أثلاثا أو أرباعا، قد يكون أحدهم قد يكون متساويين قد يكون متفاوتين في الأنصبة. فالحاصل إذا أراد واحد من الشريكين أن يبيع نصيبه فلا يجوز له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، حتى يؤذن شريكه ويقول إنني أريد أن أبيع، إذا كان بيعا فيجب عليه أن يستأذن شريكه ويقول لك نظر فيها، فإن كان له نظر فبها ونعمة وقدمه على غيره بالثمن الذي تستحقه، وإن لم يكن له نظر ولا رغبة فيها فهو حر يبيعها ممن شاء. لكن هذا كما ذكر المؤلف مقيد بهذه الشروط ومنها البيع. فإذا كان أحد الشركاء مثلا تزوج وجعل مهر المرأة أو صداقها نصيبه في هذه الأرض، فليس من حق الشريك أن يقول أنا أولى وأنا أولى بهذا النصيب من زوجتك، فهذا لا. كذلك لو أوقفها أوقف نصيبه، ففي هذه الحالة أيضا ليس من حق الشريك أن يقول أنا أولى من الوقف، خذ قيمتها وأوقف في أي موضع شئت. وهكذا لو كان عوض خلع أو وهبها هبة مجانية بدون مقابل، فليس من حق الشريك أن يقول أنا أولى وخذ قيمتها وهب القيمة، أو ليس من حقه. ولذلك في التعريف قال في يدي من يدي مشتريها، قيدها بالشراء. أما إذا كان المستوهب أو المرأة التي بذل لها صداقا أو المرأة التي بذلته لزوجها مقابل خلع أو ما إلى ذلك، فهذا ليس من حق الشريك أن يعترض وليس له شفعة. لكن هناك بعض أهل العلم قول للمالكية أنه من حق الشريك أيضا أن يشفع في هذه الحالة، لأن المسألة المقصود منها إزالة الضرر، وأن لا يأتيه أحد يضايقه في ملكه الذي كان منسجما فيه مع صاحبه. ولا شك بصرف النظر عن هذا الحكم أن مقتضى حسن الجوار وحسن المشاركة أن الرجل الذي هو مع آخر مشتركين في أرض مثلا أو في بستان أو حائط أو دار، ينبغي له إذا أراد أن يبيع ولو لم يكن لصاحبه حق الشفعة، أراد أن يوقفها أو أراد أن يجعلها صداق امرأة أو أن يهبها، ينبغي أن يستأذن جاره ويستشيره ويقول أنا أريد هذا الأمر. فإذا كان قد يلحق جاره أو شريكه مضرة في هذا، فالأولى أن يدفع عنه الضرر ولا يتقرب إلى الله بشيء فيه إيذاء لشريكه أو لجاره. وقد ورد في حديث أبي رافع مولى النبي عليه الصلاة والسلام أنه كما أورده البخاري رحمه الله يقول أتيت إلى سعد بن أبي وقاص، فلما أتيت أتى المسور بن مخرمة حتى وضع يده على كتفي، فقلت أي رافع قلت لسعد ابتع مني بيتي الذين في دارك مجاورين له، قال والله لا أبتاعهما. فقال المسور بن مخرمة، وفي بعض الروايات أن رافع أبو رافع طلب منه أن يساعده على سعد، فحلف المسور قال والله لا تبتاعنهما، قال سعد والله لا أبتاعهما إلا أن تعطيني إياهما 4000 منجمة أو مقطعة. فقال أبو رافع والله لقد لم يحلف لقد عرض علي 500 دينار فيهما، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بصقبه لما بعتك إياها، ثم باعها إياه. فانظر كيف أبو رافع رضي الله عنه تنازل عن 5000 درهم إلى 4000 درهم مراعاة لحق جاره سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، مع أنه دفع له 500 دينار فقبلها فلم يقبلها، وقبل 400 دينار أي فوت على نفسه 100 دينار ذهب كله من أجل الامتثال لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وسعد رضي الله عنه ما كان بحاجة إليها، يقول أنا ماني بحاجة إليها، لكن أنت عرفت علي هذا الشيء ورغبت أن أشتريها فأشتريها يعني سموحة لخاطرك وتحقيقا لرغبتك. فينبغي أقول للشريك ولو لم يكن لشريكه حق في الشفعة أن يستشير شريكه ويعني يعرض عليه ما يريد. نعم.
الثاني أن يكون عقارا أو ما يتصل به من البناء والغراس،
هذا الشرط الثاني. الشفعة لا تكون إلا في العقار على مقتضى ما ورد في الحديث، في كل شركة في مال، في بعض الروايات أرض أو ربعة. الربعة هي الدار التي تسكن،
والحائط حائط النخيل والبساتين فوردت في هذا. وقالوا إن العقار هو الذي من شأنه تلحق الشريك فيه مضرة فيما لو أتاه شريك آخر تلحقه مضرة، بينما المنقولات يسهل التصرف فيها والتخلص منها. لكن هناك من أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله يرى أن الشفعة في كل شيء، ويأخذ باللفظ الآخر الذي ورد أنه عليه الصلاة والسلام قضى في الشفعة، قضى بالشفعة في كل شيء. فقالوا إذن الشفعة تجوز حتى في المنقولات. أناس مشتركين في سيارة شركاء، وقالوا إن المضرة في هذه الحالة أشد، لأن هذه شراكة يعني أكثر التصاقا واحتكاكا واتصالا. فإذا كانوا شركاء في سيارة أو مثلا في دابة أو في شيء من الأشياء، ففي هذه الحالة لا ينبغي للشريك أن يبيع شريكه حتى يؤذنه ويعرض عليه: تريد نصيبك نصيبي في السيارة أو أبيعه من آخر؟ تريد نصيبي مثلا في هذه الآلة أو في هذه الدابة أو أعرضه على آخر؟ وكذلك لكن المشهور في المذهب أنه في العقار، أنه في العقار وما يتصل به، كذلك ما يتصل به من البناء والغراس. الأصل أن البناء والغراس من الأشجار ليس فيها شفعة، ليس فيها شفعة، لكن بحكم أنها متصلة بالعقار فتأخذ حكمه. فالنخيل وأشجار الفاكهة ونحو هذه لا شفعة فيها، ليس فيها شفعة. وقد ورد الأثر عن عثمان رضي الله عنه أنه لا شفعة في بئر ولا فحل، فحل النخل إذا كان مشترك بين اثنين يملكانه فلا شفعة فيه، من حقه أن يبيع نصيبه لمن شاء. وهكذا البئر، لكن إذا كانت البئر تابعة للمزرعة وكذلك الفحل وسائر النخيل والأشجار في هذا الحائط فحكمها حكم العقار. نعم.
الثالث أن يكون شقصا مشاعا، أن يكون شقصا مشاعا، فأما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه، لقول جابر: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
نعم، لأن الشراكة إذا كانت معلومة وكل قد عرف نصيبه وأقيمت الجدر وعرفت الحدود فهنا المضرة أقل، المضرة أقل، وكل قد عرف نصيبه. وكما في الحديث: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، أي لا شفعة ملزمة يقضي بها القاضي بالإلزام إذا عرفت الحدود. فهذا في المشاع، فلا بد أن يكون مشاعا، كل واحد منهم يملك النصف، لا يدرى أي نصف، النصف الجنوبي أو النصف الشمالي أو الشرقي أو الغربي، وهكذا يملك الثلث يملك السدس مشاع. ففي هذه الحالة لا بد من الشفعة إذا طلبها الشريك يحكم له بها. أما إذا كانت الحدود مقسمة والطرق معروفة ومصرفة واضحة وخالصة فلا إشكال في هذه الحالة، فالشفعة لا تلزم. نعم.
الرابع أن يكون مما ينقسم، فأما ما لا ينقسم فلا شفعة فيه.
أن يكون مما ينقسم كالعقار والدار التي ممكن تقسم، أما إذا كانت دارا صغيرة جدا ويمثلون لها بالحمام، إذا كان حمام مشترك بين شخصين أو أكثر، حمامات الاغتسال التي تعرف في بعض البلاد ومعروفة كثير ما يذكرها الفقهاء ويمثلون بها، فإذا كان حمام مشترك لا يمكن قسمته، أو بئر مشترك بين نفرين لا يمكن قسمته، ففي هذه الحالة لا تجب الشفعة لأنه لا ينقسم. لكن ذكرت لكم قول ابن القيم رحمه الله أنه يرى الشفعة في كل شيء، وأن ما لا ينقسم أولى بالشفعة مما ينقسم، لأن الذي ينقسم ممكن أن يقتسمون وينتهي الإشكال. أما ما لا ينقسم فقد يأتيك شريك من النوع الذي لا تستطيع أن تنسجم معه، والمال لا ينقسم، فهنا يعني هذا إشكال، فلذلك قد تكون الشفعة فيه أولى، ويؤخذ بعموم قضى بالشفعة في كل شيء. نعم.
الخامس أن يأخذ الشقص كله فإن طلب بعضه سقطت شفعته، ولو كان له شفيعان فالشفعة بينهما على قدر سهامهما، فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر إلا أخذ الكل أو الترك.
أن يأخذ الشريك الشقص كله. فإذا كانوا مثلا اثنين فقال له شريكه أنا أريد أن أبيع نصفي، قال أنا والله ابن الحلال لا أستطيع أن أشتري كله، لكن أشتري منك نصف النصف يعني اللي هو الربع، فيسقط حقه في هذه الحالة، لأنه تفريق الصفقة كما يقول الفقهاء هذا يكون فيه مشقة على المالك وعلى شريكه وحرج، فإما أن تأخذ النصف كاملا أو يسقط حقك. فأن يأخذ الشقص كله، فإن طلب بعضه سقطت شفعته، ولو كان له شفيعان فالشفعة بينهما على قدر سهامهما. إذا كانوا مثلا ثلاثة مشتركين مثلا في أرض، يعني لو قيل مثلا إنهم أثلاث كل واحد له الثلث، فأراد صاحب الثلث واحد منهم أن يبيع، فهما متساويان، هذا الثلث سدسه لشريكه وسدسه الآخر لشريكه الآخر فيقتسمان. لكن لو كان اقتسامهم أو اشتراكهم في العقار بنسب متفاوتة، أحدهم له نصف العقار والآخر مثلا له ثلث العقار والثالث له سدس العقار، فلو أراد مثلا صاحب النصف أن يبيع فكيف يكون وكل من شريكيه يريد أن يشفع، فكيف تقسم؟ الذي ذهب إليه المؤلف أنه بالأسهم يعني بحسب ملكيتهم، فنقول هنا يعني صاحب الثلث وصاحب السدس لهم ماذا؟ لهم نصف العقار، والنصف صاحب النصف هو الذي يريد أن يبيع، فيقسم على أسهمهم في العقار، فنعتبر صاحب السدس وصاحب الثلث لهم ثلاثة أسهم، فنقول لصاحب السدس لك ثلث النصف ولصاحب الثلث لك ثلثي النصف أي أسداس، فنجعل هذا النصف الذي يريد أن يشفعون به ثلاثة أسداس، سدس لصاحب السدس وسدسين لصاحب الثلث، فيصير صاحب الثلث له الثلثان وصاحب السدس له ثلث العقار. هذا المشهور في المذهب. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد أن حق الشفيعين يكون على عدد رؤوسهم، قصدي الشفعاء يكون على عدد رؤوسهم، فهنا بالتساوي صاحب السدس له نصف النصف وصاحب الثلث كذلك له نصف النصف بدون يعني. أما الأسهم فيرجع فيها إلى أصل ملكهم، إلى أصل ملكهم ويقسم بحسب أسهمهم في الملك. فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر إلا أخذ الكل أو الترك. ففي هذا المثال هم ثلاثة شركاء، فصاحب النصف أراد أن يبيع، فصاحب السدس قال أنا لا حاجة لي، وصاحب الثلث قال أنا لا أستطيع أن أخذ إلا نصف النصف مثلا أو السدسين ولا أستطيع أن أشتري السدس الآخر، نقول له ليس لك إلا أن تقبل الشقص كاملا الذي هو النصف أو يسقط حقك في الشفعة، فتأخذ نصيبك ونصيب شريكك الآخر الذي يقول أنا لا أريد أن أشفع. فلا بد مثل ما قال في أول مسألة أن يأخذ الشقص كله، فإن قال أخذ فقط ما يخصني نصيبي أنا ونصيب صاحبي أتركه، يقال له لا، إما أن تأخذه كاملا وإلا فلا حق لك، لأنه أيضا من باب تفريق الصفقة الذي يوقع المالك في الحرج. نعم.
السادس إمكان أداء الثمن، فإن عجز عنه أو عن بعضه سقطت شفعته، وإذا كان الثمن مثليا فعليه مثله وإن لم يكن مثليا فعليه قيمته، وإن اختلفا في قدره ولا بينة لهما فالقول قول المشتري مع يمينه.
الشرط السادس حتى تكون الشفعة مستحقة للشريك إمكان أداء الثمن، وهذا أمر منطقي، وفي حديث جابر يستحقها بالثمن، فإذا أردت أن تعترض على شريكك وباع نصيبه مثلا قال يا فلان أنا أريد أن أبيع نصيبي من الأرض وقد طلب مني ب10,000، قلت والله فعلا أنا أريد أنا أرغب، لكن يا ابن الحلال أنا ما عندي 10,000، عندي 5,000 أو ما عندي شيء إطلاقا أو سوف أعطيك بعد فترة من الزمن، لا شك مقتضى حسن الجوار والشراكة أن تقبل عذر صاحبك وتمهله مثل ما فعل أبو رافع رضي الله عنه. ولكن إذا كنت أنت محتاج تقول والله أنا لا أستطيع أن أنتظر ولا أصبر وأنت ما عندك الثمن، فليس شريكك ملزما، بل من حقه أن يبيع ويسقط حقك في الشفعة، فإن عجز عنه أو عن بعضه سقطت شفعته. وإذا كان الثمن مثليا فعليه مثله، يعني بحسب البيع. إن كان باع بنقود من دنانير أو دراهم، باع بدولارات، فأنت تطالبه بالدولارات، عرض عليه السعر بالدولار، عرض السعر بالريال، بدينار، بأي شيء، فلا بد من نفس السعر. إن كان من أموال مثلية فتعطيه مالا مثلية من الحبوب الوكيلة ونحوها. وإن لم يكن من الأموال المثلية، يعني قال سوف يبيع مثلا بقطيع من المواشي، المواشي من الأموال القيمية، فيكون بالقيمة، يكون بالقيمة في هذه الحالة لأنها لا مثيل لها. فإذا اختلف في قدره، اختلف المشتري والذي يريد الشفعة، الشريك بلغه أن فلان اشترى نصيب شريكه، والدعوة يقيمها على المشتري لأن العقار بيده، وآل إليه، وهو كما عرفه المؤلف انتزاع حصة شريكه ممن آلت إليه بالثمن. فهنا المشتري قال أنا اشتريت الأرض ب50,000، وقد يكون كاذب لكن يريد أن يغليها حتى يبعده عن الشفعة، يمكن ما اشتراها إلا ب30,000. فهنا القول قول المشتري لأنه يخبر عن شيء يتصل به، هذا الأصل، الأصل معه، ويحلف يمين، إلا إذا كانت عند الشفيع بينة أثبت بالبينة أنه لم يدفع فيها إلا 30,000. فإذا أثبت بالبينة فهذه البينة لا تعارضها يمين المشتري، لا تعارضها يمين المشتري. وهذا بالمناسبة العلماء كثير ما يتكلمون عن التحذير من التحايل في إسقاط الشفعة، لأن بعض الناس نسأل الله العافية يعني قد يكون بينه وبين شريكه شيء ولا يريد أن يعني يشفع، فيحتال على إسقاط الشفعة، يقول مثلا وهبتها لفلان بدون ثمن، حتى وهو ما وهبها، إنما وهبها بمقابل بقيمة، أو بدل ما تكون قيمتها مثلا 20,000 يقول بعتها ب50,000. فهذا إذا قال ب50,000 أنا ما أستطيع، وهذا سعر ما هو معقول، فيقول الله هذا رزق جابه الله لنا، ولا تحب تأخذها ب50,000 خذ. فهذا من الحيل التي لا تجوز، لا يجوز له أن يحتال لإسقاط الشفعة، إما برفع الثمن أو بالظاهر، وحقيقة الأمر ما باع إلا ب20 لكن يتظاهر بهذا الثمن، أو بخلاف ذلك بأن يلغي الثمن ويعتبرها هبة أو ما إلى ذلك من الأمور التي لا يستحق معها الشريك شفعة. هذه الحيل لا تجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني حذر منها، وقالوا لا تستبيح حرمات الله كما صنع اليهود يستحلون حرمات الله بأدنى الحيل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
سابع، المطالبة بها على الفور ساعة يعلم، فإن أخرها بطلت شفعته إلا أن يكون عاجزا عنها لغيبة أو حبس أو مرض أو صغر، فيكون على شفعته متى قدر عليها.
هذا الشرط السابع، المطالبة بها على الفور، لأن تأخيرها فيه مضرة للمشتري، كونك بعد فترة تأتي تقول أنا أريد أن أشفع، والمشتري تورط وقد يكون باع على آخر، وقد يكون بنى فيها وغرس وزرعها، ما لا يجوز، لا ضرر ولا ضرار. فأنت إذا كنت على علم بأن شريكك باع ولم يؤذنك ولم يستأذنك، فمن حقك أن فمن حين ما تعلم فورا. وقد ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند ابن ماجه، الشفعة كحل العقال، كحل العقال، وفي لفظ كنشط العقال، إن أثبتها وإلا ففاتت. وأيضا في أثر عن شريح وبعضهم يروي مرفوعة، الشفعة مواثبة، يعني بالمبادرة تبادر إليها، فإذا لم تبادر تقاعست بعد العلم، طبعا على الفور بعد العلم، لأن من لم يعلم لا حرج عليه ولا يقصر، لكن إذا علمت وتقاعست وقلت والله أفكر أشوف أنظر ماذا، فإذا علم منك أنك تأخرت وكان بإمكانك أن تأتي إلى المشتري وتقول أنا قد شفعت ولم تستعمل حقك فقد أسقطته لأنها على الفور. فإن أخرها بطلت شفعته. والعلماء في تأخيرها بعضهم يحدد مدد، لكن الحقيقة هذا ما في تحديد نص ثابت، منهم من يقول 3 أيام، والتحديد ينبغي ألا يكون إلا توقيفيا بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد شيء، فيرجع إلى العرف بحسب ما يتعرف عليه الناس من أنه تأخر أو عدم تأخر، إلا أن يكون عاجزا عنها لغيبة. إذا كان غائبا ولا يمكن الاتصال هاتفيا أو برقيا أو بالوسائل الحديثة، لا يمكن في بلد الوسائل لا توجد فيه أثبت هذا، أو محبوس في السجن أو مريض في المستشفى أو حتى في بيته عرف أنه في بيت مريض لا يخرج ولا يأتي الأسواق، أو صغير دون البلوغ، فهؤلاء لا يسقط حقهم في الشفعة، لا يسقط حقهم في الشفعة متى ما طلبوها وأرادوها فهي لهم. ولهذا في الحقيقة يؤكد على الشريك أنه لا ينبغي في هذه الأحوال أن يبت البيع ويورط المشتري حتى يعرف حال شريكه إن كان له رغبة أن يشفع إلا فيبيع، إلا أنه إن أمكنه الإشهاد على الطلب بها فلم يشهد بطلت شفعته. فهذا الذي يعني كان غائبا أو مريضا أو محبوسا وبلغه الأمر أن شريكك فلان باع نصيبه وشاهد ناس أنه بلغه الخبر ولم يشهد، لأنه مفترض في هذه الحالة أن يقول اسمعوا يا فلان يا فلان يا فلان أشهدكم أنني أشفع وأريد نصيبي في الأرض أو في هذا الشيء، فإذا أشهدهم فحتى ولو تأخر لا حرج. نعم.
فإن لم يعلم حتى تبايع 3 فأكثر فله مطالبة من شاء منهم، فإن أخذ من الأول رجع عليه الثاني بما أخذ منه والثالث على الثاني، ومتى أخذه وفيه غرس أو بناء للمشتري أعطاه الشفيع قيمته إلا أن يختار المشتري قلعه من غير ضرر فيه.
فإن تصرف المشتري لا شك من حقه أن يتصرف، أنت اشتريت هذا هذه الأسهم من الأرض أو من الحائط، فلان باعك وقال هذا نصيبي وبعته عليك، فقمت على هذه الأرض تصرفت فيها فبعتها على آخر والآخر باعها على آخر وهكذا، فما الحل؟ وأتى الشفيع هذا، أتى بعد سنة بعد سنتين، فهنا له مطالبة من شاء منهم. أنت شفيع، إن أردت أن تطالب البائع، المشتري الأول، المشتري الثاني، المشتري الثالث، كل هذا من حقك. فإن أخذها من الأول أتى للأول الذي باعها وقبض ثمنها فيقول له يا فلان أنا أريد أن أشفع وأعتبر بيع الثالث والثاني لاغي وأفسخه وأعتبر بيعك أنت أو البيع الذي باعك شريكي، أعتبر البيع الذي باعك شريكي، بكم باعك؟ قال 30,000، إذن خذ 30,000 وأنا أنت يا المشتري الأول بعت على الثاني، الثاني يرجع عليك لأن الأرض آلت إلى من؟ إلى الثالث، الأرض استقرت في يد الثالث، فهنا بحكم أن الشفيع دفع الثمن للأول والثاني الأرض أخذت منه فيرجع، والثالث سوف يرجع بدوره على الثاني والثاني على الأول، فيعودون القهقرة، الثالث أخذت منه الأرض وقد دفع القيمة للثاني، فالثاني يدفع القيمة، يعيد القيمة التي أخذها من الثالث، فرضنا أنه باع مثلا 50 يعيد 50 للثالث، والثاني اشتراها من الأول بمثلا 30 فالثاني يعيد أو الأول يعيدها للثاني لأن الأرض نزعت منه إلى الثالث وهكذا، فكل منهم يرجع إلى صاحبه. فإن كان ومتى أخذه وفيه غرس أو بناء للمشتري أعطاه الشفيع قيمته، هنا من حق المشتري إذا كان بنى في الأرض التي اشتراها وما علم أن فيها شفعة وبنى فيها وتكلف وغرس، فإذا أراد هذا الشفيع قال يا فلان كم خسرت على الأرض بنيتها وغرست فيها 50,000، أنا مستعد أعطيك ما بذلت فيها، فإذا المشتري قال لا أنا أريد أن أقلع غرسي أنقض بنائي وأضعه في موضع آخر، فمن حقه، من حقه أن يتمسك، لأن هذا لا تدخله الشفعة وليس أصلا في ملك الشريك. الشريك إنما يملك أرضا فضاء لا شيء فيها، إلا أن يختار المشتري قلعه من غير ضرر فيه. إذا المشتري أيضا لا رغبة له، حتى المشتري قال لا أريد، أنا لا شأن لي في غراسك ولا في بنائك، فيلزم المشتري أن ينقض غرسه، يقلع غرسه وينقض بناءه، إلا أن يكون زرعا أو تكون نوع من الخضار المؤقتة التي تبقى شهرين ثلاثة مدة محددة، فليس من حق الشفيع في هذه الحالة أن يلزم المشتري ويقول اقلع زرعك وخضارك، بل حتى ينتهي موسمها، يمهله حتى يأتي موسم، لأن هذا المشتري ما تعدى، ليس كشأن الغاصب الذي مر بنا أنه عامل بأسلوب يختلف. هذا إنسان دخل على بينة وأتى البيوت من أبوابها واشترى بحلال ماله واشترى بعقد شرعي، لكن هذا الشارع أعطى هذا الشفيع حق. ففي هذه الحالة المشتري من حقه في حالة الزرع، لأن أمده لا يطول، وكذلك الخضار ونحوها، من حقه أن يمنع الشفيع أن يطالبه بقلع زرعه وأشجار الخضار المؤقتة التي موسمية تدوم شهرين ثلاثة أربعة، وحتى يأخذ يحصد الزرع ويجني ثمار الخضار. إيه نعم.
وإن كان فيه زرع أو ثمر باد فهو للمشتري يبقى إلى الحصاد أو الجذاذ.
إيه نعم، مثل ما ذكرت لكم. إيه نعم.
وإن اشترى شقصا،
شقصا وسيفا،
وإن اشترى شقصا وسيفا في عقد واحد فللشفيع أخذ الشقص بحصته.
يعني الشفيع ما يسقط حقه كون مثلا المشتري، يعني جاء المشتري إلى صاحب الأرض المشتركة وقال يا فلان أريد نصيبك من الأرض، والسيف الذي عندك السيف الأثري أو هذا السلاح الأثري، واشترى صفقة واحدة السيف ونصيبه الأرض، أو مثلا سيارة ونصيبه من الأرض، فهذا لا يسقط حق الشفيع في الشفعة، فيكون من حق الشفيع أن يشفع في الأرض التي هي يجوز التي فيها الشفعة. أما السيف فلا شأن لنا فيه، أولا ليس مشتركا كالأرض، وكذلك السيارة ونحوها ليست مشتركة، لكن إن كان هذا يريده حيلة ليبعد شريكه أو ليس من باب الحيلة، مهما كان الأمر فإن الشفيع له أخذ الشقص بحصته، فينظر الأرض بيعت مع هذا السيف أو هذه السيارة مع الأرض بيعت ب30,000، السيارة نصيبها 10,000، يعني إما أن يكونوا قد اتفقوا على ذلك، وإلا فأهل الخبرة قدروا وقرروا أن قيمتها 10,000 والأرض قيمتها 20,000، فمن حق الشفيع أن يدفع 20,000 لشريكه ويسقط بيع المشتري ويفسخ عقده ويتبايعان السيارة لا شأن لنا فيها، أما الأرض فتعود للشريك بنصيبها من الثمن. وهكذا إذا باع أي شيء مشترك مع ما تستحق فيه الشفعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.